بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى بأسمائه وبوحدانيته أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، وأن يقينا وإياكم الأوبئة والأسقام، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الكفر الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأقف هذا اليوم معكم حول هذا الحديث العظيم الذي جاء في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. هذا الحديث فيه عظة من النبي عليه الصلاة والسلام ونصيحة لأمته أن لا يخيفوا أنفسها بعد أمرها. ولما استفصل الصحابة عن هذا الخوف بعد الأمن قال: الدين. وهذا صحيح، ولذلك تقول العرب: الدين ذل بالنهار وهم بالليل، فمن استدان فقد أورث نفسه خوفا بعد أمن. ومعلوم أخواني المستمعين أخوات المستمعات أن الدين والاقتراض في أصله جائز، هذا باتفاق أهل العلم. الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام اقترض. الأمر الثاني، الإقراض أيضا مستحب وفيه أجر عظيم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأيضا فيه ثواب أيضا كبير، فمن أقرض مسلما مرتين كانت له عدل صدقة مرة، هذا فضل من الله جل وعلا. المسألة الأخرى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إليه، أما أن يقترض ويستدين لأجل كماليات وتحسينيات ولأجل ترفه زائد فهذا أمره خطير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان بين أصحابه فرفع رأسه إلى السماء ثم خفض بصره ووضع يده على جبهته وقال: الله أكبر، ما أنزل الله من التشديد في هذه الليلة. الصحابة سألوه من اليوم الثاني حينما رأوا يعني تأثره عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، وما هذا التشديد؟ قال: الدين. يعني في الدين شدد الله عز وجل. ولذلك لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ما للشهيد، قال: يغفر له كل شيء إلا الدين. إلا الدين. والمقترض الذي يريد الوفاء وينوي النية الطيبة الله يعينه سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من نوى النية الخبيثة السيئة في عدم سداد الدين يترتب عليه جملة من الأمور، أولها أولا أنه يحشر مع السراق واللصوص والحرمية يوم القيامة إذا كان نوى النية السيئة، استدان واقترض وفي طويته ونيته وباطنه وقلبه ونفسه أنه ما يسدد، يريد أن يتحايل، يحشر يوم القيامة مع اللصوص. الأمر الثاني أنه يعذب يوم القيامة بسبب هذا الدين ويؤخذ من حسناته، فليس ثم دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات. الأمر الآخر لو كان من أهل الجنة فإنه يحبس على باب الجنة ولا يدخلها كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أيضا أن نفسه معلقة في القبر حتى يقضى عن دينه، ولذلك هو محبوس مرهون حتى يقضى عن دينه، ولأجل هذا جاء التشديد في قضية الدين. فنصيحتي لإخواني المستمعين وأخوات المستمعات أن يتقوا الله في هذا وأن لا يتساهلوا في أمر الدين، ومن وقع في مثل هذا الدين للضرورة أو حاجة فليبيت النية الطيبة والطوية الخيرة في السداد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من المغرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ يقول اللهم أني أعوذ بك من المغرم والمأثم، قال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك أخواني بارك الله فيكم، مسائل الديون والقروض هذه يحذر منها الإنسان وينتبه، فإن الدنيا هذه ليست بدار خلود ولا بمحل دوام، وإنما هي أيام معدودة، فينتقل الإنسان إلى ربه. ولا شك بأنه فرق بين أن ينتقل الإنسان إلى ربه وقد اشتغلت ذمته بالمظالم والحقوق، وبين من ينتقل إلى ربه وهو طاهر الثوب نقي الذيل سليم من حقوق الناس ومن المظالم. شتان وفرق بين هذا وهذاك، بين هذا وذاك. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتر ديو. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ بالنسبة للصلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات يقول نصليها ظهرا، في هذه الحالة فالشيخ يقول هل نصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية لصلاة الظهر؟
الحمد لله، بالنسبة للأيام هذه ما يصليه الناس في البيوت هي ليست جمعة وإنما هي الظهر التي بدل عن الجمعة، وذلك بسبب هذا الوباء وبسبب فتوى العلماء أن الناس لا يتجمعون ولا يحضرون الجمع والجماعات، ولذلك سقطت عنهم الجمعة والجماعة ولله الحمد، وهذا فضل الله وتيسير الله عز وجل، ولأجل هذا يصلون في البيوت ظهرا. وإذا قلنا بأنهم يصلون ظهرا اشتملت على سنن الظهر من 4 ركعات قبلية بعد الأذان، يعني بعد دخول وقت الظهر، وركعتان بعد الظهر أو 4 بعد الظهر كما صحت بذلك الأحاديث، ويأتي بصلاة الظهر بسندها كبقية الأيام العادية.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول بالنسبة أن نصلي الآن في المنازل بسبب هذا الفيروس، ويقول فالشيخ حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ثم أصليها مع الصلاة التي بعدها بوضوء واحد.
الحمد لله، إذا كنت من ذوي الأعذار فلا حرج أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فتصليها قبل خروج الوقت، ثم تقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، فيكون هذا شبه جمع، ويسمى الجمع الصوري وليس الحقيقي. أما إذا كنت من غير ذوي الأعذار بحيث أن الله عز وجل من عليك بالصحة والعافية، فصلاتك في أول الوقت أفضل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، فتصليها في أول الوقت إلا صلاة العشاء، فإن الأفضل والسنة التأخير، أن تؤخرها قبل منتصف الليل، صليها قبل منتصف الليل، ثم إذا أحببت أن توتر توتر، أو تؤخر الوتر إلى قريب الفجر.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عندي خادمة في البيت غير مسلمة، هل ألزمها بلبس الحجاب؟
الحمد لله، بالنسبة للخادمة غير المسلمة تلزمها بالتستر، وأما الحجاب فالحجاب للمسلمات، ولكن هي تأمرها بالتستر، ومن جملة ذلك تستر شعرها وتستر بدنها، وتنبهها على قضية عدم الخلوة بالذكور البالغين، وأيضا تنبهها على بعض المسائل لأنك أنت مسؤول عنها، ومن جملة مسؤوليتك عنها أنك تعطيها مثل هذه القواعد والضوابط، وتفهمها هذا، تفهمها هذا بأن هذا من ديننا وهذا من وبعض العادات من عاداتنا، تلتزم بهذا، هذا هو الذي عليك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة، يقول ما يعني هذه الشفاعة ولمن تكون؟
الحمد لله، بالنسبة لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أنواع، ولكن خص الله جل وعلا نبيه بالشفاعة العظمى، شفاعة العظمى، وهي حينما يحشر الله جل وعلا الأولين والآخرين، ويدني الشمس من رؤوس العباد قدر ميل، ويدخل على الناس من المشقة والشيء العظيم، فمنهم من يلجمه العرق الجامن، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى آخر الحديث، فيأتي الناس إلى آدم يقولون أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك، يعني في بدء الحساب، فيذكر ذنبا وخطيئة، فيذهبون إلى نوح فيعتذر ويذكر خطيئة، ويذهبون إلى طبعا خطيئة، ليس الخطيئة بالمعنى الذي نعرفه، لكن آدم عليه السلام تاب الله عز وجل عليه حينما أكل من الشجرة، ونوح عليه السلام سأل الله ما ليس له به علم، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وإبراهيم يعتذر ويذكر ما حصل من الأشياء الثلاثة، وهي في الواقع إذا تأملتها ليست بكذبات، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر ويذكر ذنبه، يقول قتلت نفسا مع أن الله عز وجل تاب عليه، ثم يأتون عيسى بن مريم ولا يذكر ذنبا ولا يذكر شيئا، ويقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام فيعلمني الله محمد أذكره بها، يعني يعلم الله عز وجل من أسمائه الحسنى غير التي أنزلها في القرآن وأنزلها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الله بها وسؤاله بها، هذه الشفاعة العظمى التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة خاصة لعمه أبي طالب، أبي طالب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الشرك ولكنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، قال له العباس: ما فعلت لعمك الشيخ فقد كان يحوطك، يعني يدافع عنك. فقال: خبأت له شفاعة يوم القيامة وإنه لفي ضحضاح من النار، يعني الله عز وجل يخرجه من وسط النار إلى طرف النار، ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه، إنه ليظن أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وأما بقية الشفاعات فيشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الملائكة والأنبياء من الصالحين. وأيضا من الشفاعة الخاصة أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبسون عند باب الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى بوحدانيته أن يرزقنا وإياكم شفاعته يوم القيامة ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: لبس الخاتم في اليد في أي أصبع هو السنة؟ ويقول إذا لبسها في غير الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول حب ألبسها في أصبع معين، يقول هل فيه شيء؟
الحمد لله. بالنسبة للبس الخاتم، هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخاتم، فقد لبس الذهب أول الأمر ثم نزعه عليه الصلاة والسلام وكرهه، فقد حرمه الله عز وجل عليه وعلى أمته من الذكور، ولذلك نزعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتخذ خاتما من 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 فضة عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنه اتخذ خاتما من حديد عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر بأنه اتخذ خاتما من فضة منقوش محمد رسول الله. وأما موضع الخاتم من الأصبع فهذا موضع خلاف بين العلماء، وقد صنف كثير من العلماء مصنفات في أحكام الخاتم، في أحكام الخاتم، ولذلك يذهب بعض الفقهاء إلى أن الخاتم بالنسبة للرجل يكون في اليد اليسرى، يكون في اليد اليسرى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخاتم يكون في اليد اليمنى، يقولون يكون في اليد اليمنى، واختلفوا في الأصبع أين يكون. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون في الخنصر، والخنصر هو أصغر الأصابع في مقابل الإبهام، في مقابل الإبهام. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس حينما اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، قال فيقول أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره، أرى بريقه في خنصره. وجاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع الخاتم في اليد الوسطى أو السبابة، في اليد الوسطى أو السبابة بالنسبة للرجل طبعا، كما في حديث علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها. طبعا فيه يعني قول توسط في مسألة اليد، فقالوا بأن بالخيار، الخيار يعني سواء وضع الخاتم في اليمنى أو وضع الخاتم في اليسرى، الأمر يعني فيه سعة. وبعض العلماء يذهب إلى أن الخاتم يوضع في اليد اليسرى، قالوا لأن أغلب النصوص على أن الخاتم يوضع في خنصر اليد اليسار، في خنصر اليد اليسار، لأن الحديث ظاهر في الخنصر، ووضعه في اليد اليسرى. هذه السنة كما ذكرت قبل قليل من حديث أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. لكن بالنسبة للأخ السائل يقول: أضعه في بقية الأصابع نقول له لا، وإنما تضعه في الخنصر من اليد اليسرى. لكن لو وضعته في الخنصر من اليد اليمنى فالذي يظهر بأنه لا بأس، وهذا مذهب معروف عند بعض الفقهاء، أنه لو وضع في خنصر اليد اليمنى الأمر في واسع، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوضع في خنصر اليد اليسرى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأثار بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ يقول ما يعني تفسير قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟
الحمد لله، هذه الآية العظيمة في مسألة الأيمان هي تشير إلى وجوب تعظيم المسلم للقسم، وجوب تعظيم المسلم للقسم. الله جل وعلا أمر بتعظيم القسم، ولذلك جاءت نصوص في النهي عن كثرة الحلف، وجعل الله عز وجل ذلك من صفات الكفار والمنافقين. قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ونصوص في هذا كثيرة. وبينما المسلم حينما يعظم الله عز وجل فإنه لا يكثر من القسم، لأن كثرة الحلف تجعل الإنسان يستمرئ القسم بالحق والباطل فيجري على لسانه، ولذلك الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم، ولا تجعلوا الأيمان عرضة تمنعكم من الخير، تمنعكم من الخير، لأن ما بعدها وهي قوله تعالى أن تبروا وتتقوا يفيد هذا المعنى، معنى لا تجعلوا الله أو لا تجعلوا الأيمان مانع لكم من الخير. مثل بعض الناس يقول والله ما أكلم أبوي أو ما أكلم أمي أو والله ما أكلم أخوي، فلا يجعل الشخص هذا اليمين مانع من كونه يأتي الخير، يأتي الخير مثلا. هذا هو المعنى باختصار، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا ثم انتقلت العدوى لشخص آخر ومات هذا الإنسان، فيقول هل عليه كفارة أو عليه صيام؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القصد. فإذا كان الفيروس انتقل من شخص إلى شخص وتوفي المنقول إليه من دون قصد من الناقل ومن دون تعمد، وإنما هكذا كما هو الغالب الآن على الناس، هذا لا شيء عليه، لأن هذا الفيروس يعني الخطير هو ينتقل في الهواء وينتقل من الأشخاص، وليس له ما يمكن أن يمنع بسببه، وانتقاله ليس إلى فرد بل قد يعني ينتقل إلى مجموعة كبيرة بمجرد الملامسة أو بمجرد الاجتماع مع المريض. أما إذا كان لا هو تعمد ذلك وقصد فاعترف بذلك أو دلت القرائن والأمارات على ذلك، فإن هذا يعني أمره إلى القاضي، أمره إلى المحكمة، ينظرون فيه، ينظرون في هذا النوع، وهذا له أصول، يعني له أصل فيما يتعلق بمثل هذه الحالات عند المتقدمين فيما يتعلق بتعمد مثلا القتل بمثل هذا، مثل هذا كان ذكر وقال كان يرميه مثلا في جحر الثعابين مثلا أو في شيء من هذا القبيل، فيتعمد ويعني بعض العلماء يجعل هذا من القتل العمد وبعضهم يجعله من شبه القتل. عموما هذه المسألة حقيقة قضائية وليست فتوى، بمعنى إذا تعمد ذلك فالقضاء هو الذي ينظر فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول حكم عدم الإنجاب علما أنني أقول لدي 3 من الأبناء ولقد توقفت عن إنجاب الأولاد بسبب عدم توفر ما يعيني على طعام الأسرة. يقول لا أعمل منذ عام وأكثر، ويقول أنا في ضائقة ويعني ظروفي حرجة، فهل يقول علي شيء وما النصيحة في ذلك؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للإنجاب هذا مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إكثار النسل، هذا الأمر الأول، ولذلك مفاخرة النبي بهذه الأمة على كثرة النسل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الخوف من الفقر وعدم القدرة على مثلا الصرف على هؤلاء الأولاد، حقيقة هذه نظرة شخص لديه ضعف في الإيمان وضعف في الإيمان بالقدر ورقة حقيقة في الدين، ذلك أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد. فالاحتجاج بمثل هذا على نوع عدم القدرة، هذا لا شك بأنه يحتاج الإنسان أو السائل يراجع نفسه. مسألة أخرى وهي قضية الأولاد، الله عز وجل ذكر عن الشيطان بأنه يخوف، قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله أكبر. الشيطان يخوف الناس، الفقر والعيلة والضيق والحرج، الله عز وجل يعد عباده الفضل والخير والإحسان، فشتان بين هذا وذاك، شتان بين من ينظر هذه النظرة وبين من ينظر النظرة السلبية. أمر آخر بالنسبة لهذا هؤلاء الأولاد، ما تدري أيهم أقرب لك نفعا، هل الولدين أم العشرة؟ ولذلك لو أتيت بأولاد كثرت الأولاد فإن هذا سبب من أسباب رزقك. لماذا؟ لأن كل واحد معه رزقه، كل واحد معه رزق. وأنا أعرف أشخاص أعرفهم جيدا، سبحان الله العظيم، كانوا يعني فقراء بل معدمين ويأخذون الزكاة، ولما تزوجوا واستولدوا وأكثروا من الأولاد أصبحوا يدفعون هم الزكاة، أغناهم الله عز وجل وبارك الله عز وجل لهم في الذرية وبارك لهم في الأموال. هذا مجرب. لذلك يذكر عن بعض السلف أنه جاءه رجل يشكو إليه مثل أخونا السائل هذا، يقول: عندي أولاد كثر وما أدري كيف أصرف عليهم وشيء من هذا القبيل. فقال له العالم: بالنسبة للأولاد الذين رزقهم على غير الله اتني بهم. قال: سبحان الله، كلهم رزقهم على الله. قال: إذن ماذا؟ مدام رزقهم على الله لماذا يعني تتصرف مثل هذا التصرف؟ لذلك أنا أنصح الأخ أو الأخت السائلة أن يتقوا الله، والإنجاب علامة خير، علامة بركة وخيرية في هذه الأمة، وخاصة إذا حضرت النية وصلحت الطوية أصبح الإنسان يعني ينوي بهذا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو حارب، تفضل. نعم، تفضل أبو حارب. تفضل أبو حارب.
أيوة، كنت بغيت أسأل عند صلاة القصر، يعني أنا شفت الناس يصلون صلاة القصر، مثلا أنا جيت من أبو ظبي إلى شارجة، يعني عندي حد يعني من أهل قعدت عندهم ساعة ساعتين زي وقت الظهر، أصلي قصرا، يعني أكيد أنا أصلي قصرا، بس أنا شفت الناس يصلون مع سنن، يعني السنة الراتبة مع أذكار وهم يصلون الفريضة قصرا، يعني أنا ما فهمت كيف، هل يجوز ولا كيف؟
يصلون الفريضة ويصلون النافلة بعد الفريضة،
النافلة ويقعدون أذكار وكل شيء، أما الفريضة هم يصلون ركعتين، هل هذا يجوز ولا؟ أنا أشوف ممكن مصلحة، بس أنا قبل ما أقول أنا كنت أخلي التأثر من شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بحارب، تسمع رد فعل الشيخ. أياك الله بحارب. نجي فعل الشيخ سؤال بحارب بالنسبة للمسافر، يقول إذا قصر الصلاة هل يصلي الراتب وهل يأتي بالأذكار بعد الفريضة؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، ولذلك المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين. فإذا كان المسافر الذي قصر الرباعية ركعتين يهتم في السنن الرواتب والذكر بعد الصلاة، فما الفائدة من القصر؟ القصر إنما شرع للتخفيف على المسافر، ولذلك الإنسان يصلي ركعتين ولا يأتي بالأذكار ولا يأتي بالسنن الرواتب إلا سنة الفجر، هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا وجد وقتا فيجوز له أن يصلي السنن المطلقة، يعني مثلا سنة الضحى، مثلا ما بين الظهر والعصر في الليل، أما الرواتب فلا يصليها ولا يأتي بالأذكار بعد الصلاة، وإنما إذا صلى قام أو جمع الصلاتين قام. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الشيخ لمن يخرج يقول من العين، ويقول ويسكن هو في العين، لكن يقول أعمل في أبوظبي وأرجع يقول في آخر الأسبوع، في هذه الحالة في الشيخ يقول في أبوظبي هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، وجودك في أبوظبي هذه إقامة ثانية، بارك الله فيك، أنت مقيم إقامة ثانية، لا يحل لك أن تقصر ولا أن تجمع مثل ما تصنع في العين. أما إذا سافرت خرجت من أبوظبي إلى العين في الطريق وأدركتك إحدى الصلوات يجوز لك أن تقصر وأن تجمع، فإذا أدركتك الظهر صليت ركعتين وجمعت معها العصر حتى لو اعتقدت بأنك ممكن تصل في وقت العصر، وإذا أدركتك العصر مثلا صليت الظهر وسافرت مثلا أدركتك العصر يجوز لك تصلي ركعتين في الطريق والمغرب والعشاء كذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ هل من يعني يكون فيه مرض الكورونا ويقول يدخل علينا رمضان ويكون في هذا المرض هل يجوز له الفطر ويقضي بعد ذلك أو فقط يكفر عن كل يوم يدفع كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمرضى الكورونا يختلفون من حيث درجة المرض، فمنهم من غاب عن الوعي بحيث أنه لا يدرك، فهذا لا يؤمر بالصيام كيف يؤمر و عقله غير موجود، ونسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين.
آمين.
ولكن إذا سلم بعد رمضان يقضي هذه الأيام، يقضي، ومن أهل العلم من يقول يسقط عنه لأنه في هذه الفترة في حكم غير المكلف، ومنهم من يقول يطعم، لكن الذي يظهر بأنه يقضي. النوع الثاني من المصابين بمرض الكورونا عافى الله الجميع، درجة المرض يعني قوية لكنهم في وعيهم، إلا أنهم لا يستطيعون الصوم لكونهم يتناولون أدوية ويتعاطون عقاقير مثلا معينة ويشق عليهم لأنهم يحتاجون إلى مثل هذا، هؤلاء معذورون ولذلك يقضون بعد رمضان، إلا إذا كتب الله لهم الشفاء أثناء رمضان فإنهم يكملون الصيام ويقضون الأيام التي أفطروها. والنوع الثالث هم مر عليهم الفيروس هذا بردا وسلاما، يعني يمر عليهم ويجدون بعض الأعراض ثم يعافيهم الله عز وجل، هم يستطيعون الصوم ولله الحمد، فهؤلاء يؤمرون بالصيام، هؤلاء يؤمرون، فلا بد من النظر إلى كل حالة لوحدها، ولا يجوز أن يطلق حكم عام ويقال كل من ابتلي بمرض الكورونا لا يصوم، لا، وإنما فيهم من يصوم وفيهم من لا يصوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بما أنهم ملتزمون بالبقاء في المنازل والجلوس في البيوت، يقول ما أفضل كتاب نقرأه نحصل على الفائدة كبيرة من قراءته.
الحمد لله، أفضل كتاب وأعظم كتاب وأحسن كتاب هو القرآن، هذا أفضل ما يمكن أن يشغل به الوقت. ولذلك أنصحك أخي الفاضل بقراءة القرآن وكثرة ختمه، وأيضا الحفظ. الوقت الحمد لله طويل عند الناس فيحرصون على حفظه، وكذلك قراءة شيء من تفسير السور، خاصة الأجزاء الثلاثة الأخيرة، تبارك والمجادلة وتبارك وعمه. الأمر الثاني بعد ذلك تقرأ في كتب العقيدة، تصحيح الاعتقاد، النظر في كتب العقيدة المشهورة والمعروفة القائمة على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك تقرأ في كتب الحديث، شروحات الحديث كشرح شروحات البخاري وشروحات مسلم، شروحات سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ كذلك ومسند أحمد، هذه كلها من الكتب العظيمة. أمر آخر طبعا، هذه لما أقول يعني قد أخاطب فيها طلبة علم، لكن من لم يستطع القراءة في مثل هذه الكتب والدواوين ينتقل إلى القراءة في المختصرات، مثلا مثل الأربعين النووية، مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك يعني تنظر في كتب الفقه، مثلا تأخذ لك مختصر المختصرات الفقهية أو مختصر للفقه في ضوء الكتاب والسنة مثلا، تراجع فيه. ولا تنسى أيضا السيرة النبوية، حيث تحرص على القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في كتب التاريخ، وهي ولله الحمد متوفرة وموجودة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.